أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن ادعى شخص بأنه أدوات العموم كلها موضوعة للخصوص وليس فيها أدوات موضوعة للعموم، هذه الدعوة التي وصلنا بصددها. وقلنا أنه استدل بدليلين، قررنا الدليلين نعيد تذكرهما إن شاء الله تعالى حتى نقع الرد عليهما. استدل القائل باختصاص جميع الأدوات بالخصوص بدليلين، حتى مثل كل وقاطبة اللي قلنا أن الضرورة قاضية بأنها وضعت العموم، قال أيضا موضوع على الخصوص بدليلين. الدليل الأول كان مكون من مقدمتين صغرى وكبرى نتذكرها. الصغرى أن إرادة الخصوص متيقنة على كلا التقديرين. شلون يعني؟ إن كانت هذه الألفاظ موضوع على الخصوص فإذن الخصوص مراد بها، صح؟ الموضوع على. وإن كانت موضوع على العموم فالخصوص أيضا داخل ضمن العموم، فهم هو مراد. إذن الخصوص على كل تقدير مراد، بينما العموم مراد على تقدير دون تقدير. إن كان اللفظ موضوعا للعموم فالعموم مراد، وإن كان موضوعا للخصوص فالعموم ما مراد. إذن العموم على تقدير المراد لو وضع له اللفظ، وعلى تقدير مو مراد لو وضع اللفظ للخاص. فأصبحنا الآن أمرنا مرددا بين شيء وهو الخصوص متيقن أنه مراد، وشيء وهو العموم مشكوك أنه مراد. هذه الصغرى يقول واضحة تجواها الكبر. ومعلوم أن جعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى. لفظ المردد أضع أجعل عمله أضع أجعل خاص، فأقول الخاص متيقن أنه مراد والعام مشكوك أنه مراد، فشنو رأيك اللفظ تضع بأجاء من؟ بأجاء المتيقن أراد فرو المشكوك أراد فرو. لك أكيد الأولى أن تضع بأجاء المتيقن أراد فرو الخاص. هذا إذن كان الدليل الأول نتذكر. الدليل الثاني أيضا مكون من مقدمتين صغرى وكبرى. الصغرى أن التخصيص أمر شائع ومشتهر، حتى قيل ما من عام إلا وقد خصت. هذه الصغرى ولا نقاش فيها. تجي الكبرى، ومعلوم أن الظاهر يقتضي كون اللفظ حقيقة فيما هو الغالب استعمالا. لماذا؟ تقليلا، لأجله تقليلا للمجال. صغرى واضح يكون. الكبرى الآن يقول هل اللفظ أضعه بأجاء الاستعمال الأكثر أم بأجاء الاستعمال الأقل؟ وطبعا أضعه بأجاء الاستعمال الأكثر، لأنكم تقول ما من عام من الله وقد خص. إذن استعمال الخصوص أشهر وأكثر شيوعا من استعمال العموم، لأن ما من عام إلا وقد خص. فمن طبع اللفظ بأجاء العام راح ترتكب كثيرا من المجال، يعني الأكثر شيوعا وتداولا هو الخاص. فإذا وضعت اللفظ بأجاء العام راح ترتكب كثيرا من المجال، بينما إذا وضعت أجاء الخاص فراح ترتكب قليلا من المجال، لماكو عام بقي على حاله، ما من عام إلا وقد خص. فإذا الأفضل أن تضع اللفظ بأجاء الخاص حتى تقلل قدر الإمكان الوقوع في المجازير. هذه الصغرى والكبرى الدليل الثاني. المصنف قلنا أجاب بجوابين، جواب إجمالي وجواب تفصيل. أما الجواب الإجمالي فقلنا مهما تسوق من أدلة، بعد أن قلنا أن الضرورة قاضية بأنه توجد ألفاظ تفيد العموم، فأدلتك تكون كلها من قبيل ما يسمى شبه مقابل البديئة، لأن عندنا بديهة إحنا، ضرورة الوجدان قاضية بأن مثل لفظ كل يفيد العموم. فمعنى تجيب لنا من صغرى وكبرى هاي كأنك تشوفها تشوف فرقة مقابل البديع. هذا الجواب إذن الإجمالي. أما الجواب التفصيلي بمعنى أن يرد كل دليل على حدة، هذا اللي وصلنا بالدرس السابق. وأما التفصيلي فبالنسبة إلى الدليل الأول يرد أن الخصوص وإن كان متيقن الإرادة كما تقول، إلا أن تيقن إرادته بعد كون إرادة العموم كثيرة، يعني أشوى الجواب تنزلي ولا نحن لا نسلم كما إرادة العموم أيضا كثيرة، لا تقتضي هاي كون الخصوص متيقن الإرادة لا تقتضي اختصاص الوضع به الا من باب الاستحسان، والاستحسان كما نعلم ليس بحجة. فلو سلمنا وياك ان ارادة الخصوص متيقنة، سلمنا صغرى وياك الكبرى نشم الدليل عليها انه ما دام الخصوص متيقن الارادة والعموم ليس متيقن الارادة، اذا الوضع يكون باجزاء متيقن الارادة. شنو الدليل على هذه الكبرى؟ لو سلمنا وياك ان الخصوص متيقن، ماكو دليل عليه سوى الاستحسان، والاستحسان ليس بحجة. فراح يكون رد الاول اذا مناقشة الكبرى، رد الاول على الدليل الاول راح يكون اذا الدليل الاول رد عليه كبرى، ولانه رد واحد. الدليل الثاني الذي يرده بردين، فالدليل الاول اذا المناقشة الكبرى. سلمنا الصورة ان الخصوص ارادته متيقنة، لكن لماذا ان الوضع باجزاء من كانت ارادته متيقنة اولى من الوضع باجزاء من ارادته ليست متيقنة؟ فلا دليل عليه والاستحسان، والاستحسان كما نعلم ليس بحجة. قولة تقول اولى، اولى شنو يعني؟ فالاستحسان من قبلك والاستحسان ليس بحجة. اذا هذا هو الرد على الدليل الاول والمناقشة الكبرى لانه سلم الصغرى. واما الدليل الثاني فيرده اذا شيئان ايضا مناقشة كبروية، لان صغرويا ايضا ما عنده اشكال عليه، لانه ما من عام الا وقد خصه، هاي الكلمة اشتهرت بينهم. لكن يرد على الكبرى بردين. الرد الاول يقول ان التخصيص لا يستلزم المجازية. لماذا ربطت بين التخصيص والمجازية؟ وقلت انه الخصوص استعمال اكثر من العموم، فوضع اللفظ باجزاء العموم يستلزم المجازية حين استعماله باجزاء الخصوص، فنحن نقلل المجازية نضع باجزاء الخصوص. هو استعمال اللفظ في الخصوص لا يعني المجازية، وانما هو من باب تعدد الدال والمدلول، يعني من اقول اكرم كل رجل، فهنا استفيد ان كل يراد منها عموم مدخولة وكل رجل. فاذا اضفت عالم عليها ما زالت كل تفيد شمول كل مدخولها، لكن مدخولها تغير بإضافة دال جديد بعد أن كان مدخولها يدل عليه دال واحد بس كلمة رجل، أصبح مدلولها يدل عليه دالان رجل عالم. فما زالت كل استعملت في جميع مدخولها، جميع أفراد مدخولها، ما تغير من استعمالها ولا استعملت في غير ما وضع له. كل ما هنالك أن مدخولها تارة يكون واسعا تارة يكون ضيقا، فهنا المجازية في التخصيص هو هكذا كان. فهي المجازية يقول أكرم كل رجل، فمدخول كل شنو؟ جميع أفراد الرجال، هاي من تستعملها بالعام يقول ماكو إشكال عليه، هنا استعمالهم فيما وضع عليه. بس من تقول أكرم كل رجل عالم شرح يشمل إكرام، قلنا له خصوص الرجال العلماء، قال إذا استعملت في غير ما وضع عليه، يعني هي وضعت لإفادة كل مدخولها كل أفراد رجلين، الآن أصبحت لا تفيد بس رجل عالم، إذا استعملت في غير ما وضع على هذا المجازية. قلنا لا لا ماكو مجازية، كل الحالتية استعملت كل في جميع أفراد مدخولها، الفرق أن مدخولها تارة يكون ضيقا وتارة يكون واسعا بحسب الدال عليه. فالدال عليه بالجملة الأولى كلمة رجل فأفادت كل أفراد الرجال، الثانية الدال عليها صار دالة رجل عالم فهم أفادت كل أفراد مدخولها، لكن مدخولها أصبح عليه دالان تضيق بدل من دال واحد. فإذا هذا الرد الأول، أن التخصيص لا يستلزم المجازية ولا يوجب المجازية، هذا الرد الأول. وهذا بحكم يأتي إن شاء الله تعالى، بس نحتاجين أن نلخص بعض أفكاره لأن نريد الربع على الشخص، وإلا هو يأتي هل استعمال العام في الخاص مجاز أم لا، هذا يأتي إن شاء الله بحث مستقل. الرد الثاني أنه كل ما نستعمل إذا استعمل المجاز بقرينة فلا إشكال فيه، حتى لو كثر استعمال اللفظ إذا وضع بأجزاء معنى ثم استعمل في أجزاء معنى آخر بالقرينة، خل يكثر هذا الاستعمال ما دام مع القرينة، هذا لا يعني مشكلة في أصل المعنى الموضوع له. انت ضع بأجزاء معنى خل تكون أفراد ضيقة أو كثير ثم استعمل ما شئت في غير المعنى الموضوع له بس مع القرينة، كل مشكلة في ذلك وإذا اشتهر المجاز. فإذا هذا نقرأ تقرير الدليلين. وأما الدليل الثاني لأن الدليل الأول قرأناه أظن بالدرس السابق وشفنا أن المناقشة معه كبروية. وأما الدليل الثاني فيرده أولا أن التخصيص ليس ملازما للمجازية أي ليس موجبا للتجوز، فلا تكن غلبة التخصيص موجبة لغلبة المجاز، ما هو ملازمة بينهم. والوجه في ذلك سيأتي تفصيله قريبا إن شاء الله تعالى، ولكن مجمله الذي أتينا به من هنا من ذلك المبحث نحتاجه، ولكن مجمله مجمل هذا الفصل الذي سيأتي اللي يقول أن التخصيص لا يستلزم المجازية، هذا مجمله هو أن مثل لفظ كل ليس أن مثل لفظ كل ليس موضوعا لعمومه، لأن فقرتين خمس دقائق دول لأنه هذا منشأ التوقف ونعيد شرحهم نشرحنا هم بس نعيد، ليس موضوعا لعموم ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، بل هو موضوع لعموم ما يراد من المدخول. هذا يقول هو الذي أنشأ التوهم عندكم واعتبرتم أن التخصيص شكل من أشكال المجاز، لأن قلتم أن كل تشمل جميع ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، ومدخول كل هنا كلمة رجل، وكلمة رجل تصلح أن تنطبق على جميع أفراد الرجل، وانت على من تطبقها بس على الرجل العالم، فإذا صار استعمال في غير ما وضع عليه فقلنا لا، لفظ كل من تفيد شمول كل ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، تفيد شمول كل ما يراد من المدخول. كلمة رجل تصلح أن تنطبق صح على كل أفراد الرجال، بس كل استعملت مو لتشمل كل ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، حتى تقول لي إذا لازم يشمل الإكرام كل رجل، أريد من كل واستعملت كل أن تشمل كل ما يراد من المدخول، وهنا أريد من المدخول أريد الرجل العالم، وهي فعلا شاملة لكل رجل عالم. هذا هو منشأ التوهم اللي يحاول أن يناقشه، وإن كان إحنا حتى هذا مثل ما خلال الكلام ردينا ما تحتاج إلى هالجواب، نقول لا نبقى أنكم يراد منهم أن تشمل كل ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول صح، لكن لماذا تقتصر بالمدخول على كلمة رجل فقط؟ مدخولها رجل عالم. فحتى أقول لو حافظنا على هذا كلام المتوهم فأيضا الرد برد آخر. إذا نلتفت إلى هذا الفرق أن لفظ كل ليس موضوعا لعموم ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، فإن رجل هو مدخول كل ويصلح أن ينطبق على جميع أفراد رجل، بس مو لهذا وضعت كل، وإنما بل هو لفظ كل موضوع لعموم ما يراد من المدخول، والذي يراد من المدخول رجل عالم خصوص العلماء، وهي أفاد شمول الإكرام لكل هذا المدخول. فإذا قيل مثال، فإذا قيل أكرم كل رجل عالم، تكون لفظة كل مستعملة في عموم ما يراد من الرجل في هذا المثال، ويراد كل الرجل لا يراد خصوص الرجل العالم، وهي أفاد كل خصوص الرجل العالم وهو الرجل العالم في عموم ما يراد من الرجل وهو الرجل العالم لا مطلق الرجل، وهو استعمال في المعنى الموضوع له. فالتخصيص هذا النتيجة لا يستلزم المجازية، لأن لفظ كل استعمل فيما وضع له. فرق هذا انت افتهمت أن لفظ كل موضوع لشمول كل ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، احنا نقول لك لا، لفظ كل وضعت لشمول كل ما يراد من المدخول، وهنا فعلا الإكرام شامل لكل ما يراد من المدخول، إذ المراد من المدخول شنو؟ رجل عام، وهي أفاد شمول الإكرام بكل رجل عام. هذا هو الرد الأول على الدليل الثاني. الرد الثاني ثانيا أنه لا محذورة في غلبة المجاز، لا محذورة في غلبة المجاز إذا كان الاستعمال فيه مع القرينة، وليكن مجاز كثير، ما من عام من الا وقد خصه الى مجاز مع القرينه، ما المشكله في ذلك؟ افترض نصب اسد مثلا موضوع على الحيوان المفترس، لكن اكثر استعماله في اللغه للرجل الشجاع، وما ظهر في ذلك هل يلزمك خلل في المعنى الحقيقي الموضوع له؟ ما يلزم خلل ما دام اكو قرينه على استعماله في المجاز. هذا مثال من هذا القبيل، كل الاستعمالات تكون مع القرينه. بل زين، فالمصنف يقول ومعه قلنا هذا الدرس السابق إشارة إلى الرد الإجمالي الذي أول ما بدأنا به، قلنا يوجد رد إجمالي ورد تفصيلي، ومعه شنو؟ أي ومع ما قلنا من أن الضرورة قاضية، أن لفظ كل موضوع للعموم، فمع هذه الضرورة القطعية بعد لا يصغى إلى آخره. فإذا هي من ومعه اللي هي تحويل على ما سبق، نستفيد الجواب إجمالي أنه مهما تلتق لنا من أدلة فإنها شبه مقابل الدليل لا يصغى إليها، فهذا ومعه إذن الجواب الإجمالي. الآن المصنف يقول الدليلين مع هذا القائل المدعي ومعه لا يصغى إلى أن، هذا هو الدليل الأول لهذا المدعي الذي يدعي أن أي لفظ تقولون بوضعه للعموم وموضوع للخصوص، الألفاظ كلها موضوعة للخصوص. لماذا؟ لدليلين. الأول إن إرادة الخصوص متيقنة ولو في ضمنه، ولو في ضمن العموم متيقنة على ثلاث تقديرين، إن كان مثل موضوع للخصوص فهي للمرادة أول مبنى، وإن كان موضوع للعموم فهي مرادة بالضمن، ولو في ضمنه الخصوص ولو في ضمن العام. زين، بخلافه بخلاف العام فإن إرادته ليست متيقنة، وإنما هو مراد على تقدير وليس مرادا على تقدير آخر. هاي انتهت الصغرى، تجي الكبرى، يقول وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن وهو الخاص أولى. هذه هي الكبرى إذن، ثم الدليل الأول صغرى وكبرى. الدليل الثاني للمتوهم طبعا، قال ولا إلى، هذا الدليل الثاني للمدعي، أن هاي الصغرى أن التخصيص قد اشتهر وشاع حتى قيل ما من عام إلا وقد خصه، هذه هي الصغرى، وصغرى كما مسلمة. الكبرى قال والظاهر يقتضي كونه حقيقة، كون اللفظ حقيقة لما هو الغالي. لماذا؟ تقليلا، مفعول لعجله، لعجل تقليلا للمجال. هذه هي إذن الكبرى. الصغرى أن التخصيص أشهر وأكثر شيوعا من العام، وحينئذ إذا أردنا أن نضع اللفظ نضع بأجزاء من؟ طبعا نضع بأجزاء الأكثر شيوعا واشتهارا. لماذا؟ لأن إذا وضعت بأجزاء الأقل استعمالا راح ترتكب كثيرا من المجاز، فانت ضع بأجزاء الأكثر شيوعا حتى تقلل استعماله في الطرف الآخر تقليلا للمجاز. هذه الصغرى والكبرى. قال مع أن، إذا هذا هو الرد التفصيلي، والرد الإجمالي قلنا هي كلمة مع تشير إلى أنه مر دليل آخر وهذا هو الدليل الثاني، أو رد أول وهذا هو الرد الثاني. فالرد الأول كان هو الرد الإجمالي، هذا الرد التفصيلي، وقلنا في كلا الدليلين علم الرد على الكبرى، الصغرى مال كلا الدليلين مناقشها المصنف. قال مع أن تيقن إرادته لا يجب اختصاص الوضع به مع كون العموم كثيرا ما يراد. أولا أن العموم كثيرا ما يراد، مثلا مثل ما تقول أن الخصوص متيقن إرادته فالعموم أيضا كثيرة إرادته، فإذا لماذا تجعل المناط يتيقن الإرادة؟ ليش مؤثرة بكثرة الإرادة؟ شنو الأولوية هاي؟ هاي تقول الكبرى مالتك تقول وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أو لا، وأنا أقول مثلا وجعل اللفظ حقيقة في الكثير أو لا، باعتبار أنه يقول مع كون العموم كثيرا ما يراد. إذا هاي الكبرى ما دليل عليها مالتك، سلمنا صغرايا أن إرادة الخصوص متيقن وإرادة العموم مشكوكة، صح صغرى، لكن الكبرى لماذا أن وضع اللفظ بأجزاء المتيقن إرادته أولى من وضع اللفظ بأجزاء المشكوك إرادته؟ هذا يدي الجواب على رد الأول جواب التفسير له لأن إيه مع أن نعم هذا الرد على الدليل الأول رد على الدليل الأول ورد على كبرى الدليل الأول صغرى مناقش إيه ضمن الجواب إحنا رديناه بالتقرير ضمن الجواب الأول كأنه صد مناقشة ضمنية في الصغرى ليست مناقشة يعني أساسية ليش قلنا إحنا لو سلمنا الصغرى مناقشته فريد يقول أن إرادة الخصوص متيقنة صح لكن العموم مراد كثيرة فهذا استبطان إذن لمناقشة بسيطة مع الصغرى لكنه هو مناقشة الرئيسية مع الكبرى مع أن يتيقن إرادته ما يوجب اختصاص الوضع هاي الكبرى ما الفت إنه لا دليل عليها لا موجب لها نعم هذا إذن مناقشة مع ولا إذن دليلين أكو كل دليل من صغرى وكبرى والمحاكي ترتيب المطلب له بالتقرير إن شاء الله واضح أمامكم دليلين استدل هذا القائل بدليلين كل دليل صغرى وكبرى المصنف أجاب عليه بجوابين جواب إجمالي أو قل بشكلين الجواب جوابين بشكلين جواب إجمالي هذا انتهى وجواب تفصيلي يعني جواب تفصيلي يعني على كل دليل على حدة فرد الدليل الأول برد كبرى أنه ما معنى وإذا كان الخصوص متيقن إرادته متيقن الإرادة ما يجب اختصاص الوضع به الآن يدخل فرد على الدليل الثاني وأيضا يرد على الكبرى مالته لأنه الصغرى فعلا لا من عام إلا وقد صرصها كلمة مشهورة بينهم فالتخصيص أكثر شيوعا واستعمالا من العام صحيح الصغرى لكن الكبرى يردها بردين واشتهار التخصيص شوف سلم الصغرى أن التخصيص هو الأشهر والأكثر شيوعا صح لكن اشتهار التخصيص لا يجيب كثرة المجاز حتى تستشكل عليه وتقول إذا خل نضع بأزاء الخصوص تقليلا للمجاز واستعمال العام في الخاص ما يستلزم المجازية حتى تقول خل نضع بأزاء الخاص تقليلا للمجاز واشتهار التخصيص لا يجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية كما يأتي توضيحه إن شاء الله تعالى هذا هو الرد الأول على الكبرى أنه لماذا تقول نضع بأزاء الخاص تقليلا للمجاز كأنك إذا وضعت بأزاء العام واستعملت في الخاص يعتبر مجاز لا يعتبر مجاز استعمال العام في الخاص لا يعتبر مجاز فيدخل من تقليل المجازية كما يأتي توضيحه في فصل مستقل إن شاء الله ونحن أخذنا ملخص الفصل وقربناه لكم هذا هو إذن الرد الأول على الدليل الثاني الرد الثاني ولو سلمنا على أن استعمال العام في الخاص مجاز وأن الخاص أكثر شيوعا لو سلم أن استعمال العام في الخاص مجازية فلا محذور فيه ولا يلزم أن نعدل بالوضع ونأخذ من العام من طول الخاص لا يلزم ذلك إذا كان بالقرينة كما لا يخفى حتى لو فرض أن الخاص هو الأكثر شيوعا واستعمالا في اللغة وسلمنا أن استعمال العام في الخاص مجاز فلا محذور فيه محذور شنو اللي يوجب أن تشيل اللفظ ما تضع بأزاء العام تضع بأزاء الخاص لا استعمال قد يكون لقد قلنا في اللفظ أسر وضع بأزاء المستجد لكن كم مرة يريد في لغتنا بالله في كلامنا والأسد بأزاء العام وين يجي إلا القليل وإنما الأكثر وين يجي بأزاء المجاز مثلا وحينئذ هذا لا يلزم من إشكال على وضع اللفظ أسد بأزاء المستجد لأنه مع القرينة هذا هو الرد الثاني إذا ولو سلم أن استعمال العام في الخاص مجاز فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة كما لا يخفى إذن يدخل في فصل جديد وهو بعد أن انتهى من هؤلاء من مناقشة هذا المدعي الذي يقول على أنه كل الألفاظ المدعات وضعها للعموم والموضوع على الخصوص قال عرفنا الآن على أن هذا التكلفة صحيحة وإنما توجد ألفاظ موضوعة بأزاء العموم وتدل خصوصا على العموم ومن هذه الألفاظ دخل في المطلب الجديد إذن أتيحت له فرصة نقاشه بعد أن أزال المانع هذا الذي يقول ما كلك الوضع بأزاء العام فلما رد عليه إذن فتح له الباب واسعا في أن يعدد بعض الألفاظ الموضوع العموم. ومنها قال النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي، كما لو قلت ما جاءني رجل، تنفي عموم السلب هنا، تسلب مجيء كل رجل. أو تقل مثلا لا تهن عالما، هذا في النهي مثلا، فهذا يعني أنه المنع من إهانة كل عالم. فهنا إذا النكرة إذا وقعت في سياق النهي أو النفي فإنها تدل على العموم، لكن شنو؟ عموم السلب طبعا، بدليل أنه نفي أو نهي. نعم. لا عموم السلب، نحن نريد الآن عموم السلب. سلب العموم ممكن حالة خاصة، لكنه بشروط تفيد عموم السلب. فتفيد سلب العموم إن شاء الله نقسمها لثلاث حالات. المسلم طبعا كلش كلام مختصر، فأرجو أن التقرير يعني تكتبوه، يريد يكتبه، لأنه كلام مسلم جدا مختصر ولا يفي بالمطلوب، فنحتاج إلى تقريب صفحة كاملة ربما لكي نستطيع أن نفهم كلام المسلم. فبشروط تدل على عموم السلب، شروطا طبعا نقرأها إن شاء الله تعالى. منها أولا أن يراد هنا باسم الجنس، بما جاءني رجل تقصد اسم الجنس، مو تقصد افترض ما جاءني رجل واحد يعني جاءك رجلان، ما أريد هاي طبعا، وإنما أريد أن تقصد الطبيعة يعني الطبائع ثلاثة، نقرأها إن شاء الله بالتقرير. هاي رجل، أو لو قلت لا تكرم فاسقا، ثلاث محتملات في فهمها. تارة لا تكرم فاسقا أريد طبيعة الفاسق، طبيعة المرسلة كما يسميها، يعني لا تكرم طبيعي الفاسق، هذه هي التي تفيد عموم السلب، يعني لا تكرم ولا فاسقا واحد، واضح؟ إذا أريد بها الطبيعة المرسلة، هذا الشكل الأول، وهنا تفيد عموم السلب. تارة نراد بها الطبيعة المقيدة، يعني نقول لا تكرم فاسقا يعني فاسقا واحدا، ممكن أن تكرم فاسقا، فعرفت الطبيعة المقيدة بالوحدة، وهي أكيد لا تدل على عموم السلب. من تقول ما جاءني رجل، أقصد ما جاءني رجل واحد، جاءني اثنان، صحيح الحكي، بس أنا إذا ما أردت برجل الطبيعة المرسلة في كلمة رجل، وإنما أردت الطبيعة المقيدة بالوحدة، فهذا بشكل ثاني، إذن هذا لا يدل على عموم السلب أكيد. الشكل الثالث لو أردت برجل الطبيعة المهملة، أو بفاسق، لا تكرم فاسقا، بغض النظر عن الطبيعة المرسلة ولا عن قيد الوحدة، كأنه أريد أبين لك على يعني على أن الفسق مثلا شيء طبيع ومذموم، وأنه يوجب التنفير من صاحبه، من أقول لك لا تكرم فاسقا، أنا لست بصدد بيان النهي عن إكرام الفاسق، مو بهذا الصدد، وإنما بصدد التبين لقبح الفسق وذم صاحبه بحيث لا يستحق الإكرام. هذا ما يمنع الترب عن إكرام فاسق مثلا لأمر أو لآخر، مثلا تكرم فاسق الترب لأنه مثلا طبيب ويحتاج الناس إلى طبه، مثلا فالمبرر لإكرام. فأنا من أقول لك لا تكرم فاسقا مو بسبب نهيك عن إكرام كل فاسق حتى يدل على عموم السلب، مو بسبب البيان من هذه الجهة، فلا يدل على الطبيعة المرسلة، وإنما بسبب بيان شيء آخر، وما تقدر تتمسك بالإطلاق لاستفادة عموم. يعني إذا شاهدنا إحنا هذا يأتي إن شاء الله بالتقرير هذا الكلام، بس تعليقا على جناب الشيخ الذي يقول أنه مو دائما نقول مثلا ما جاءني رجل يعني تدل على عموم السلب، نعم مو دائما تدل على عموم السلب، فقط إذا أريد منها الطبيعة المرسلة. أما إذا أريد منها الطبيعة المقيدة بالوحدة مثلا، كما لو قلت ما جاء رجل يعني رجل واحد، ولا تفيد عموم السلب. أو لا أردت الطبيعة المرسلة ولا الطبيعة المقيدة، أردت المهملة، لأن أنت مو بسبب البيان من جهة النهي عن إكرام الفاسق، أيضا لا تفيد عموم السلب. فثلاث حالات إذن لكلمة رجل، أو حينما نقول لا تكرم فاسقا. فنقرأ إذن التقرير بإذن الله تعالى، لأن كما مصنف إذن فصل من جملة ما قيل بدلالته على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي. وهذا صحيح، إلا أن دلالتها، وهذا ساشن يعني النكرة في سياق النهي فيه أو النهي يدل على العموم صح، لكن يقول تحتاج إلى إيضاح. وهذا صحيح، إلا أن دلالتها على العموم بحكم العقل، شلون يضح، فإن النكرة في قولنا ما جاءني رجل أو لا سهم عالما، المثال للنفي مثال للنهي، انقلت في سياق النفي أو النهي، ما تدل وضعا بالوضع إلا على طبيعة الرجل أو العالم طبعا في المثال الثاني. ولكن بما أن عدم الطبيعة، هاي من ولكن أشرح ليش بحكم العقل استفدنا العموم، مو أن وقوع النشر في سياق النفي أو النهي يدل بالوضع على العموم، لا مو بالوضع، فإن كلمة رجل وكلمة عالم لا تدل إلا على الطبيعة، مو أجيب بما هي هي. فمن إذن استفدتم العموم من وقوع النكرة في سياق النفي والنفي؟ يقول استفدنا من حكم العقل. وجه استفادة من حكم العقل هاي قولي، ولكن بما أن عدم الطبيعة لا يكون عقلا إلا بعدم جميع أفرادها، صح؟ فيستفاد العموم في المثال المذكور من هذه الناحية. إذا شوف بحكم العقل استفدنا العموم، وإلا مو من نفسها بالوضع، لا تدل كلمة رجل إلا على الطبيعة بما هي، كمن استفدنا العموم؟ ها، لأن أنت الآن تقول ما جاء رجل، تنفي الطبيعة، والطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها، العقل يحكم بذلك، فاستفدنا العموم من حكم العقل هذا، أنه تنفي الطبيعة، والعقل يقول لا تنتفي الطبيعة إلا بانتفاء جميع أفرادها، فمن ما استفدنا عموم السلب. وينبغي أن يكون واضحا أن الدلالة على العموم في المثال المذكور ونحوه منوطة بكون المراد، هذا هو الشرط اللي قلنا يميز، إلا ثلاث معاني يمكن أن نفهم من لا تكرم فاسقا أو ما جاءني رجل، يمكن أفهم نفي الطبيعة اللي يسموه تبع عموم السلب، ويمكن أفهم نفس الطبيعة المقيدة بالوحدة، يعني ما جاءني رجل يمكن جاءني رجلان، ويمكن أنا أستفيد الطبيعة المهملة لا الكثرة ولا الوحدة أبدا، لا أريد هاي ولا هاي، لست بصدد البيان الذي، فما الذي يميز هذا حتى أستفيد العموم عموم السلب؟ ما الذي يميز؟ فلا بد أذكر لك شرط. إذن طرعنا إذن وينبغي أن يكون واضحا أن الدلالة على العموم في المثال المذكور ونحوه منوطة بكون المراد من النكرة هو الطبيعة المطلقة، وإثبات كون المراد هو الطبيعة المطلقة يكون بواسطة مقدمات الحكمة. نعم. وأما لو لم يثبت ذلك، لو لم يثبت بأن رجل هنا أو عالم أو فاسق المراد به الطبيعة المرسلة، لو لم يثبت، يعني لم يثبت نشرح لعدم جريان مقدمات الحكمة، كما إذا لم يكن المولى في مقام البيان من هذه الجهة، لا جهة من هذه الجهة، جهة الطبيعة المرسلة، أنه لا يريد نفي الطبيعة، هيك استهمت من قرينة أن المولى ليس بسبب بيان نفي الطبيعة، من يقول لي ما جاءني رجل متشفر كل سنة استهمه بالبخل، وأنه غاية ما يصدر منه أن يكتم مثلا رجل واحد، فيريد يقول لي ما جاءني رجل، يريد يثبت كرم، أنا هذا الذي تقول له ما يطلع من عيدي شيء، وأنا كل شيء كذا يا الله أكرمني واحد، فدلت القرآن على أنه بينتهى التهمة أنه ما جاءني رجل، اثنين منه يعني جاءني أكثر من واحد، فشوف أنه ليس المتكلم بصدد البيان من جهة نفي الطبيعة المرسلة، فعم تقول لي أنا تمسك بالإطلاق وأثبت على أن المنفي هنا هو الطبيعة المرسلة، المتكلم ليس بصدد البيان من هذه الجهة بل من جهة أخرى، كما لو قال لا تكرم فاسقا للتنفير منهم في الجملة، التنفير من الفسق، فهمون لا تكرم فاسقا يريد نفي الطبيعة حتى تقول إذا نجز إكرام ولا فاسق واحد، لا لا لا، وإنما هو بسبب التنفير من الفسق وأنه قد شيء مذموم ويستحق صاحبه، هذا بسبب فقضية مهملة. إذن من ناحية مدخول في كلمة فاسق مهملة من هذه الجهة، من سبب البيان من هذه الجهة حتى تكون تخبر إطلاق لنفي الطبيعة، فلا يستفاد. إذن قلنا إذا لم يكن المولى في مقام البيان شرحنا مثال عليها، فلا يستفاد العموم، فلا يستفاد العموم بلحاظ جميع الأفراد، بل يستفاد العموم بلحاظ الأفراد المتيقن إرادتها. بعدين أصبحت القضية مهملة، هذا القدر المتيقن موجب الجزئية، يعني الجزئية عموما بحسب شكل القضية. إذن الأفراد المتيقن إرادته، وبهذا اتضح أن النثر في سياق النفي أو النهي إنما تفيد العموم بلحاظ ما يراد من النكرة. من كيف أشكال يمكن أن يراد من النكرة؟ الطبيعة المرسلة، الطبيعة المقيدة، الطبيعة المهملة. فصار إذا ممكن نكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي تدل على العموم، عموم السلف طبعا، يعني كلامنا نفي ونهي. فما كل نكرة إذا وقعت في سياق النفي تدل على العموم، وإنما صار شكل من ثلاثة أشكال الذي يدل. فهي إذن الكلام هنا. وبهذا اتضح أن النكرة في سياق النفي أو النهي إنما تفيد العموم بلحاظ ما يراد من النكرة، فإن كان المراد هو المطلق، هي الطبيعة المطلقة، فالعموم يكون بلحاظ جميع الأفراد. وهذا يكون كلامكم هنا صحيح، أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي تدل على عموم السلف، صح. هي إذا أريد من النكرة الطبيعة أو المطلق كما يسمي، وإن كان هذا شكل آخر للمراد من النكرة، وإن كان هو المقيد كما لو كان قصدك ما جعل رجلون المقيد بالوحدة، ما جعل رجلون واحد، فالعموم يكون بلحاظ أفراد المقيد. عموم السلب يعني السلب نسميه راح يختص بأفراد المقيد اللي أنت رجلته. وإن كان هذا الشكل الثالث، إذا فعندنا شكلين الآن، الطبيعة المطلقة المرسلة وهي صح تدل على عموم السلب، والطبيعة المقيدة، فإذا لا ينتفي بها إلا هذا المقيد. بلك ما جاءني رجل وقد ذكر رجل بقيد الوحدة، فبس رجل ينتفي، لا مانع من أن يكون جاء رجلان. هذا الشكل الثاني. الشكل الثالث إذن، وإن كان المراد من المدخول الطبيعة المهملة، فالمنفي يمكن أن يكون هو الجميع، ويمكن أن يكون هو البعض. فالطبيعة المهملة، هاي معنى الطبيعة المهملة، ما ندري يراد بها الكل أو يراد بها الجزء، كما ذكرنا في المثال السابق لا تكرم فاسقا. ما أدري هل المطلوب عدم إكرام جميع الفسقة بعضهم، ما أدري، مو مسبب البيان، قضية مهملة. لكن ذكرنا على في بعض المباحث السابقة الإهمال إنما يكون في عالم الإثبات وفي عالم الثبوت، هو ليه هاي ليه هاي الإثمان. نحن في مقام الدليل ما عندي دليل على أنه يريد الشكل الأول ولا الشكل الثاني، فبحسب عالم الإثبات والدليل هي مهملة. طيب الواقع ما من واقع لا إلا في حكم، ما هو إهمال في عالم الثبوت والواقع، بس بحسب الإثبات. ومع وجود هذين الاحتمالين، ما أدري أراد المطلق حتى تدل على عموم السلب لو أراد المقيد، ومع وجود هذين الاحتمالين يشمل المنفي على المتيقن، والمتيقن في القضايا المهملة شنو كما يقولون مجرد جزئية. ومع وجود هذين الاحتمالين يحمل المنفي على المتيقن، وهو نفي البعض لا بلحاظ ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أنه حينما نقول أن كل شامل لكل أفراد مدخوله، مو بلحاظ ما يصلح أن ينطبق عليه مدخولها، بلحاظ ما يراد من مدخولها. هذا لم ينتبهنا، لأن هذا السطر شيء مهم نرد به على بعض المتوهمين. ونظير هذا يمكن أن يقال، ونظير هذا يمكن أن يقال في لفظ كل، فإنه وإن كان يفيد العموم وضعا، إلا أنه بلحاظ ما يراد إلا أنه يعني هاي إفادة العموم بلحاظ ما يراد من المدخول لفظ كل يفيد العموم بلحاظ ما يراد من المدخول لا بلحاظ ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول. فلا بد في إفادة لفظ كل العموم من جريان مقدمات الحكمة في المدخول لإثبات أن المراد به هو المطلق كيما يكون العموم بلحاظ جميع أفراده. على كل وقت ما يسمح التقرير ضروري إن شاء الله على الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وسلم.